الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد السابع من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده في مقدمة تفسيره في من كتاب فضائل القرآن البكاء عند قراءة القرآن، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الشيخ يوسف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن البكاء عند قراءة القرآن، وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله به هو ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روي في موضعين آخرين ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش وذكره به.
وقد روى البخاري الكلام عن البخاري.
وقد روى في موضعين آخرين ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. قال: حدثنا عبد الله بن مصطفى قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النخل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق.
القدح وينظر في القدح، قدح مو القدح، القدح الوعاء، أما القدح هذا صفة السهم، وكذلك الفوق، فوق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. قال: ورواه في موضع آخر ومسلم أيضا والنسائي من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به. قال: وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك وعن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا، الظاهر أنس يروي عن أبي موسى.
نحسن الله. عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ورواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المرأة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب كما جاء في الحديث: واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه، يعني القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج، وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم.
والأمر فيه بالقتال فيما لو قاتلوا وصار لهم رأس، أما قبل ذلك فلا يجوز قتالهم أو فلا يجوز قتلهم.
قال: وقد قال في الرواية الأخرى: يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. ومع هذا أمر بقتلهم، لأنهم مراؤون في أعمالهم في نفس الأمر، وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح، فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
يعني الكلام التعليل فيه نظر، ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون. هل المرائي يقتل؟ لا، التعليل فيه نظر. ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم يرون استحلال دماء المسلمين، هذا هو التعليل الصحيح، ولأنهم يقتلون المسلمين، ولأنهم يد للكفار على المسلمين، فلا يزالون يستغلون من أول الزمان إلى آخر الزمان حتى يستغلهم الدجال، هذا هو التعليل الصحيح. أما من علاماتهم المراء بالقرآن، هذا صحيح، من علاماتهم فهم القرآن على هواهم، هذا صحيح.
قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال البخاري: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا سلام بن أبي مضيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال: تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران أنه قال: سمعت جندبا وذكر قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر وذكر قوله: وجندب أكثر وأصح. وقد رواه في مواضع أخرى ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران وذكره به. قال ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد عن أبي قدامة عن أبي عمران وذكره به. ورواه مسلم أيضا عن أحمد عن سعيد بن حبان بن هلال عن أبان العطار عن أبي عمران وذكره به مرفوعا. قال: وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعه، فالله أعلم. قال: ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى الأعور النحوي عن أبي عمران وذكره به. قال: ورواه النسائي أيضا من طرق عن سفيان عن الحجاج بن قرافصة عن أبي عمران وذكره به مرفوعا. وفي رواية عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن الحجاج عن أبي عمران عن جندب وذكره موقوفا. قال: ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق بن الأزرق عن عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر وذكر قوله. قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا، والصواب عن جندب. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور إنهما قال: حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب مرفوعا. فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار.
شكر الله لهذا، اختصر بعد. نعم.
قال: والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري من أن الأكثر والأصح أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة فيه متدبرة له لا في حال شغلها وملالها فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك، كما ثبت في الحديث أنه قال عليه السلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. وفي اللفظ الآخر: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن عبد الله وهو ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فقرأ أكبر
أكبر علمي.
أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم الله عز وجل. وأخرجه النسائي من رواية شعبة وذكره به، وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه، وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم في النهي عن ذلك والله أعلم. قال وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زيد بن حبيش أنه قال قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا له اختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما قد علمتم. وهذا آخر ما ورده البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله كتاب الجامع لحديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله. قال فصل. قال أحمد حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. قال وقال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا بشير بن أبي قال حدثنا
بشير
قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني وأن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء 3؟ قال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به.
الخلف صفة وهو عكس السلف، والخلف والسلف اسم. نعم، فخلف من بعدهم خلف صفة، يعني الذين جاءوا من بعد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة تبوك خطب الناس وهم مسردون ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عامل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي قال حدثنا الحسين بن عبد الأول قال حدثنا محمد بن حسين الهمداني وعن عمرو بن قيس عطية عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائل الكلام كفضل الله على خلقه. ثم قال تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه.
وللعلامة ابن القيم كلام جيد في فضل الانشغال بالقرآن عن الدعاء وعن الذكر في كتابه الوابل الصيب. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة قال حدثني أبي عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل منهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال أبو القاسم الطبراني وقال حدثنا
في فائدة هنا في مناسبة الإضافة أهل الله وخاصة، كان القرشيون يلقبون في الجاهلية بأهل الله، فلما جاء الإسلام ألغى هذه الإضافة وأضاف إلى الله أهل القرآن فسموا بأهل الله، ذكره الثعالبي في كتابه الإضافة. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو القاسم الطبراني وقال حدثنا أبو محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا خالد بن خزاش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم.
يدل على الإباحة وليس على السنية كما فهمه بعض، لولا هذا الأثر لقلنا لا يجوز. نعم.
قال وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن العمش عن يزيد بن أبان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن المحرر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن. ابن المحرر ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن وفاء الخولاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نقرأ فيه فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن حسن عن ابن لهيعة عن بكر عن وفاء عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن نبهان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره.
الله أكبر. وينبغي أن ندرك أن هذا المقصود به التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما إشغال التلفاز في القرآن فهذا ليس لا يدخل في هذا الحديث لأن لعدم النية هو خير لكن لا يدخل في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة عن محتسب قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس إنه قال قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ألا أعجبك من أبي موسى أنه قاعد في بيت فاجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد قال نعم قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد فسمع قراءة أبي موسى فقال إنه لا يقرأ على مزمار من مزامير داود عليه السلام. قال هذا حديث غريب يزيد الرقاشي ضعيف.
لكن الاجتماع ليس سماع القرآن ثابت بأحاديث أخر. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر هو بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى
هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وإن أفضل الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنته ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش. قال ثم يقول أتتكم الساعة بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى صبحتم الساعة
ومستكم صبحتكم الساعة ومستكم
من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
قال الحديث ضبطه بالهدي أحسن من ضبطه بالهدى وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم المقصود الاقتداء والطريقة والسلم أما الهدى فالعلم والدلالات والبينات. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال أنبانا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن قال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وقال أحمد أيضا حدثنا خلف بن وليد قال حدثنا خالد بن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي وقال فاستمع قال فقال اقرأوا فكل حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح ويتعجلونه ولا يتأجلونه.
يجوز العجمي والأعجمي بمعنى واحد. نعم. لكن العرب تفرق أحيانا بين العجمي والأعجمي يقول فلان عجمي يعني ليس من العرب وأعجمي يعني دخل عليه العجمة. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو بكر البزار قال حدثنا أبو كريم محمد العلاي قال حدثنا عبد الله بن أجلح يعني أعمش عن المعلل الكندي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار.
لا حول ولا قوة نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن الأجرح عن النبي سفيان عن جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن عمر قال وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر قال حدثني بكر بن يونس عن موسى بن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 1000 آية كتب الله له قنطارا، والقنطار 100 رطل، والرطل 12 أوقية، والأوقية 6 دنانير، والدينار 24 قيراطا، والقيراط مثل أحد. ومن قرأ 300 آية قال الله لملائكته نصب عبدي لي أشهدكم يا ملائكة.
نصب عبدي يعني تعب عبدي. نعم.
نصب عبدي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك كذلك. وقال أحمد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال البزار لا نعلم
هكذا عندكم في جميع النسخ، إن الرجل ليس في جوفه، ما في الذي الذي في سقط عندنا، إن الرجل الذي، لأن هكذا هو المحفوظ. نعم، إن الرجل الذي، والحديث السابق حديث من قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، وإذا قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. الحديث بمجموع الطرق صحيح. نعم.
قال رحمه الله قال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. قال وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني أبي قال وجدت في كتاب أبي بخطه عن عمران بن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. وقال أيضا حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد بن أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الأصوات بالقرآن. قال وروى أيضا مثل هذه الضحاك عن ابن عباس مرفوعة أشراف أمتي حملة القرآن. وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زراعة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أحب إلى الله، فقال الحال المرتحل. وقال يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره وفي آخره حتى يبلغ أوله.
ولذلك أدركنا مشايخنا إذا ختموا القرآن لا يقفون على سورة الناس حتى يرجعوا ويقرأوا الفاتحة وشيء من البقرة ثم يقفون، هذا يسمى الحال المرتحل. نعم.
قال رحمه الله ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن وطرد النسيان. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي قال حدثني أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته، قال نعم بأبي أنت وأمي، قال صلي ليلة الجمعة 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه وصلي على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتبرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا يوفق له إلا أنت، فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأ مؤمنا قط.
يعني هذا الدعاء لا إذا دعاه أي مؤمن لا يخطأه الدعاء، المقصود الدعاء لا يخطأ، وما أخطأ مؤمنا قط، أي وما أخطأ الدعاء مؤمنا قط. نعم. على كل حال الحديث هذا لم يصح بأي طريق، لكن الدعاء لا بأس، الإنسان يدعو الله عز وجل، وتخصيص ليلة الجمعة بالصلاة أو بالدعاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عكسه، لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا نهاره بالصيام.
أحسن الله إليكم. وما أخطأ مؤمنا قط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بسبع جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة، علم أبا الحسن،
يعني علم الناس.
هذا سياق الطبراني. وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات من جامع: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان وعبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلث هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله فعلمني. قال: إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها فصلي 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله، وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا أبا الحسن، تفعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجاب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله، والله إني كنت فيما خلا لا أخذ إلا 4 آيات أو نحوهن، فإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم 40 آية أو نحوها، فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الحديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن.
يعني كلمة مؤمن ورب الكعبة يدل أن الإنسان لابد أن يدعو بقلب صادق، ما يدعو شاك، شلون الله راح يخليني أحفظ، شلون ذهني راح يتوقف، ما فيه شلون، رب العالمين اللي خلق ذهنك يخليه يوقف، شو المشكلة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد مسلم كذا. قال: وقد تقدم من غير طريقه، ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد. ثم قال: على شرط الشيخين، ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين، حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج، فالله أعلم، فإنه من البين غرابته بل نكارته، والله أعلم.
يعني الحديث هذا إسناده عجيب، فيه تحديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج، لكن كما قال الحافظ ابن كثير أنه من البين غرابته بل نكارته. ووجه النكارة لا لمجرد اللفظ بل الإسناد، فإن الوليد بن مسلم حتى يقبل حديثه شرط صحة إسناده التحديث في كل طبقاته. هنا هو قال حدثنا ابن جريج، بعدين قال عن عطاء، معناته في شخص ساقط بين ابن جريج وبين عطاء مثلا، وإن كان ابن جريج معروف بالسماع من عطاء لم يذكره، لماذا دلسه وسواه؟ هو معروف بالتدليس الشيوخ، يسقط الضعفاء ويسوي الإسناد، فهذا وجه النكارة. إذن لما قال عن عطاء وعكرمة ما قال حدث، ما قال عن ابن حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ابن عباس، ما قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ابن عباس، لو قال هكذا ارتحنا، لكن المشكلة تدليس الشيوخ عنده وتدليس التسوية. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. ورواه أيضا عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري العمري وذكره به. ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بنحوه. وقال البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حميد بن حماد أبي قال حدثنا حميد بن حماد بن أبي الخوار قال حدثنا مسعر بن عبد الله بن ديان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله عز وجل. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زيد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن هيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حشي الإيمان، وإن العبد يعطى الإيمان قبل القرآن. وبهذا الإسناد أن رجلا جاء بابن له فقال: يا رسول الله، إن ابني يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تنقم، إن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج بن عبد الرحمن الجبير عن عبد الله بن عمرو انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر منافقي امتي قراؤها.
لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحديث صحيح بالطرق، والمقصود به كما قال: كيف يكون اكثر منافقي امتي قراء؟ من جهه الخوارج، من جهه الخوارج.
قال رحمه الله: وقال أحمد: حدثنا وكيع قال حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. ورواه أيضا عن غندر عن شعبة عن قتادة وذكره به. وقال الترمذي: وحسن صحيح. وقال أبو القاسم الطبراني: وحدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما
عظم ما صغر الله،
فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله. وليس ينبغي لحامل القرآن يسفه في من يسفه أو يغضب في من يغضب أو يحتد في من يحتد، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. قال وقال الإمام محمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال البزار حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا عن بسة بن مهران عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مراء في القرآن كفر. ثم قال عن بسة هذا ليس بالقوي وعنده في إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعربوا القرآن والتبسوا غرائبه. وقال الطبراني حدثنا موسى بن خازم الأصفهاني وقال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي وقال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن حارث الزماري عن قاسم بن أبي عبد الرحمن عن فضالة بن عبيد وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ ورق بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يقول ربك اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. قال وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة معقيس بن عمران بن حطان قال أنه قال دخلت مع أبي على أم الدرداء رضي الله عنها فسألها أبي ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ. قالت حدثتني عائشة أنها قالت جعلت درج الجنة على عدد آي القرآن فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من درجها ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجها ومن قرأ كله كان في عليين لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الطبراني حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري قال حدثني عبد الله بن ماهان الأزدي وقال حدثني فايد مولى عبيد الله بن أبي رافع قال حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. قال وروى الطبراني من حديث بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة المليكي.
المهاصر عندكم ما في نسخة المهاجر؟
عن عبيدة المليكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تستعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. قال وفي حديث عقبة بن عامر وذكر نحوه كما تقدم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن لهيعة
مشرح
عن مشرح عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن القرآن جعل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. قال تفرد به. قيل معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي سنن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نهيك من طريق المغيرة بن نهيك عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلم القرآن ثم تركه فقد عطاني. وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث عن مجاهد عن أبي سعيد مرفوعا عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء واخزل لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وهذا ذكر آثار مروية عن ابن أم عبد الله بن مسعود أحد قراء الصحابة من الصحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم. روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمل عن أبي إسحاق أنه قال قال ابن مسعود كل آية خير في كتاب الله مما في السماء والأرض.
كل آية خير مما في السماء والأرض يعني آية واحدة خير من السماء وما فيها من السماء والأرض. نعم.
صلى الله عليكم. كل آية خير في كتاب الله مما في السماء والأرض. قال ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مرة أنه قال قال ابن مسعود من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين.
وتثوير القرآن بمعنى مثل تحريك الإقط كلما حركت الإقط أخرج الزبد واللبن. والتثوير القرآن إنما يكون بالتفكر والتدبر كأن تقول ما المناسبة لماذا قدم لماذا أخر لماذا هنا ذكر الضمير هناك لم يذكر الضمير وهكذا هذا معنى تثوير القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ومن طريق سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع، ولكل حد مطلع،
أي له مقصد ومراد. والحرف عند العرب إذا أطلق يراد به الكلمة وليس حروف الهجاء، يعني ما من كلمة إلا وله حد ومقصد معين. لماذا قال ريب ولم يقل لا شك مثلا؟ لماذا قال لا ريب فيه ولم يقل ليس ريب فيه؟ قال لا. إذن هذا كله من تثوير القرآن.
قال: ومن حديث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيار أبي الحكم عن ابن مسعود أنه قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عربي، وسيجيء قوم يثقفونه.
نعم.
وسيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم.
يعني إعراب القرآن قراءته على الفصاح العربية وعلى لحون العرب من حيث ترك اللحن فيه والبعد عن العجبة. وقومه وسيجيء قوم يثقفونه، أي يفهمون منه مثل التثقيف، رؤوس أقلام ويظنون أنهم علماء وأنهم فاهمين القرآن، هم بعيدين عن القرآن. نعم.
قال رحمه الله: والثوري عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أديم النظر في المصحف، وإذا اختلفتم في ياء وتاء فاجعلوها ياء، ذكروا القرآن فإنه مذكر.
مذكر. يعني القرآن كلمة، اسم القرآن مذكر، فالأصل فيه إذا جاء فيه كلمة مثلا تذكر ويذكر فتأتي بالياء، تفعلون ويفعلون، إذا شكيت تأتي بالياء، هذا مقصود. طبعا هذا قبل ثبوت القراءات في بطون الكتب، ما دام القراءات ثبتت فليس لأحد أن يغير أو يبدل إلا إذا كان ناسيا.
ذكروا
يعني الله بغافل عما تعملون ولا يعملون، أشكيت في الآية وأنت في الصلاة فاقرأها بالياء. نعم.
ذكروا القرآن فإنه مذكر. وقال عبد الرزاق يعني صايع عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين قوم لا خلاق لهم، ولينزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء، وفي رواية: لا يبقى في مصحف منه شيء، ويصبح الناس نفرا كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
وهذا الذي يشاءه الله سيكون في آخر الزمان، فلا يبقى في المصحف منه آية ولا في القلب منه آية، لا رسما ولا حرفا، فلا حول ولا قوة إلا. هذا من معاني قول السلف: بدأ القرآن من الله ويعود إليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال الطبراني: وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وقال هشام عن الحسن أنه بلغه عن مسعود وذكر مثل ذلك. ومن طريق الأعمش عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم فيقال له في ذلك فيقول: إني إذا صمت ضعفت عن القراءة والصلاة، والقراءة والصلاة أحب إلي.
كذلك يعني أدركنا بعض مشايخنا كان إذا صام يضعف عن الدرس ويضعف عن التعليم، فكان يترك لذلك الصوم. لا شك أن العمل المتعدي أفضل، فإذا كان الإنسان صام ولا يستطيع أداء الوظيفة مثلا فأداء الوظيفة أوجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة، معرفة المكي والمدني. قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا.
هذه المقدمة تصلح لأن تكون يعني مذكرا ببدايات علوم القرآن ومقدمة في التفسير، وصول التفسير. نعم.
قال رحمه الله: معرفة المكي والمدني. قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: نزل في المدينة بالقرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والامتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس
العشر
إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور للقرآن بمكة.
بس ممكن أعرف ليش نصبتها البقرة تاء وآل عمران؟ حاولت أعرف الوجه ما عرفت.
نزلت في المدينة في القرآن البقرة
يعني يا رفع يا جر، أما النصب ما عرفت له وجه. على كل حال جزاك الله خير، خلتنا نفكر. يعني نزل في المدينة من القرآن البقرة على الرفع، على أنه خبر نزل فاعل نزل، أو البقرة على أنه بدل من القرآن على الوجهين. نعم.
أيها الشيخ.
لا لا لا. خلاص.
صلى الله عليكم.
طلاب علم يعرفون. نعم.
قال عدد آيات القرآن وكلماته وحروفه. فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال ومئة آية وأربع آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل ومئتان وتسع عشرة آية، وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئة آية وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو
عمرو. هذا هو الذي عندنا، الذي عندنا في مصاحفنا مجموعة أنه 6230 وبضع آيات في مصاحفنا، وهذا بعد الكوفي. نعم.
قال حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة.
لله درهم، عدوا كلمات القرآن، لا إله إلا الله، لا وعد حروف القرآن بعد. نعم.
قال وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصينا من القرآن وهو 300,000 حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومئة وثمانون حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار 300,000 حرف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا.
الاختلاف في عدد في عد الحروف سببه راجع لأن بعض الحروف تنطق ولا تكتب، فهل يحسب أو لا يحسب؟ واضح، هذا سبب الاختلاف في عد الحروف، هم لم يختلفوا في عد الكلمات. نعم.
قال رحمه الله وقال سلام أبو محمد الحماني إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو، فقال فحسبنا فأجمعوا أنه 300,040,740 حرفا. قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف، وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة، والثاني على رأس 100 أو 100 من الشعراء، والثالث إلى آخره، وسبعه الأول إلى الدار من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد، والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الأعراف أولئك حبطت، والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد أكلها، والرابع إلى الألف إلى الألف من قوله في الحج جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الظانين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن.
طبعا هم كانوا يقسمون القرآن سبعا، السلف الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما مر، لا بالنظر إلى الحروف والكلمات وإنما بالنظر إلى السور. فمي بشوق. نعم.
قال سلام أبو محمد
عملنا ذلك
في 4 أشهر. قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة الربع على القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، فالله أعلم. قال وأما التحذيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء. وأما التحذيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربع
الربعات بالمدارس
كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحذيب الصحابة للقرآن والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذب القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى تختم.
طبعا في 3 بدون حساب الفاتح، البقرة والعمران والنساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، و7 من سورة هود من سورة يونس إلى الإسراء، و9 من الإسراء إلى الفرقان يعني نهاية الفرقان، و11 من الشعراء إلى والصافات، نعم، و13 من والصافات إلى قاف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون
الضبط الصحيح مأخوذ من آثار الإناء، آثار يعني بقية، نعم.
وجزءا منه مأخوذ من آثار الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت فأبدئت الهمزة واو الانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، والله أعلم. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع.
جمع السورة على سور تكسير، وجمع السورة على سورات جمع تأنيث، نعم. والصواب أن السورة تحتمل المعاني السابقة كلها بالنسبة للقرآن.
قال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بعينة من أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه. وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. قيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. وقال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزل لقاح المطافلا. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويا: وأصلها أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا، فصارت آية بهمزة بعدها مدة،
لأن العرب تأبى 3 فتحات وراء بعض في كلمة مهموزة جوفية، فغيروها خلوها آية تسهيلا، نعم.
وقال الكسائي: أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها آية بتشديد الياء الأولى فقلبت
أية كأبية، اكتبها أية كأبية، نعم. صلى الله.
وقال الفراء: وصلها آية بتشديد الياء الأولى فقلبت أليفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآياي وآيات. قال: وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد يكون على حرفين مثل ما ولا وله ولك ونحو ذلك، وقد يكون أكثر وأكثر وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل ليستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكموه.
وهذه الأحرف أو الكلمات الثلاث هي أطول الكلمات حروفا في القرآن، نعم.
قال: وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور، وقال أبو عمرو الداني لا أعلم
يعني في غير مصحف المكيين في غير مصحف الكوفيين ستجد هكذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية واحدة واضح والفجر وليال عش لا حاميم عين سين قف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم آية واحدة نعم يعني الفواتح الحروف لا يعدونها آية ولكن الصواب أنها آية نعم على ترجيحنا لقراءتنا يعني نعم
قال رحمه الله وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن قال رحمه الله فصل قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية وأجمعوا أن فيه أعلام من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه ما مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات
هذا هو الراجح الراجح ما رجحه الطبري والباقلاني وليته قدم الطبري على الباقلاني لأنه متقدم علما وزمانا نعم
قال رحمه الله تعالى سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتتح القراءة في الصلاة ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب وكذا كري وكذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها
على قول شرطية هنا بمعنى الركنية على قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور نعم خلافا للحنفية نعم
قال رحمه الله ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي مسعود مرفوعا
أبي سعيد
ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية وروى الشعبي عن العباس أنه سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينة بالواقية
من باب الفائدة العلمية الأسماء قد تكون توقيفية وقد تكون اجتهادية والباب واسع لذلك وجدنا من المشايخ والعلماء من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من قد يسمي السورة بالاجتهاد مثل ابن عباس سماها أساس القرآن وغيرهم كما يأتي ابن عباس سميها الفاضحة وكان بعض مشايخنا يسمي سورة البقرة الجامعة نعم
قال رحمه الله وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها كما جاء في بعض الحديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة أبو العالية وقيل مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا نقله القرطبي عنه
الراجح هو الأول أنها مكية نعم
وهي سبع آيات بلا خلاف، وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال، كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة،
لأنه الضمير ذكر باعتبار الشأن.
وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما فتقول للجلدة
فتقول للجلدة
التي تجمع الدماغ أما الرأس،
لأن هذه جلدة الرأس هذا مكان موضع الاجتماع.
ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة، واستشهد بقول ذي الرمة،
استشهد يعني الطبري،
واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها. ويقالها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معا آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب وذكره به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مرضوية في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي وعلي وابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم انهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحه، وان البسمله هي الايه السابعه منها، وسياتي تمام هذا عند البسمله. وقد روى الاعمش عن ابراهيم انه قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحه في مصحفك، فقال لو كتبتها لكتبتها في اول كل سوره. قال ابو بكر وابي داود يعني حيث يقرأ في الصلاه. قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. قال وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل بالقرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، هذا أحدها. وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل قرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه والله المستعان.
الأقرب أن أول ما نزل اقرأ أول خمس آيات، ثم يا أيها المدثر إلى قوله قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير إلى هنا، ثم نزلت الفاتحة، هذا هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن
خبيب
قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال وأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان وذكره به ورواه في موضع آخر من التفسير. وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة وذكره به. ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطئ لإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبارهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقه. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تبع من موالي خزاعة وذاك الحديث منتصر صحيح وهذا ظاهر أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب فإن كان قد سمعه منه فهو من على شرط مسلم والله أعلم على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي فالتفت ثم لم يجبه ثم صلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ما منعك يا أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. فقال أولا تسجد فيما أوحى الله تعالى إلي استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله لا أعود. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى أتعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني ولا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما زلونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني. رواه الترمذي عن قتيبة عند راوزي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس بن مالك. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بكعب فذكره مطولا بنحوه أو قريب منه. وقد رواه الترمذي والنسائي وجميع عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكعب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي وحديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم يعني بن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر أنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال لا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في أخيه سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. قال هذا إسناد جيد. وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر.
طبعا هذا الحديث كونه تعدد لا يضر، لأن الوقائع تتعدد مع الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا سعيد بن المعلى، يعلم أبي بن كعب، يعلم جابر بن عبد الله، لا إشكال في ذلك. نعم.
قال واستدلوا بهذا الحديث وامثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي وعن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر العربي وابن الحصار من المالكية. وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القطبي عن الأشعري وأبي بكر الباغلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن حاور رواية عن الإمام مالك أيضا. قال حديث آخر قال البخاري
القول بأن القرآن لا يتفاضل هو قول الأشاعرة، لأنهم يرون أن الكلام واحد فكيف يتفاضل؟ أما أهل السنة أبدا يقولون بالتفاضل إجماعا لا خلاف بينهم. فنقل الأشعري والباقلاني متأخر، وأما الرواية عن أبي حاتم بن حبان فلم يثبت. نعم.
قال حديث آخر قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبر عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة واستقان لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل
رسول.
قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم إلى المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية يقسم واضرب لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن أبي سيرين وذكره به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم يعني الذي يسمونه بذلك تفاؤلا. قال حديث آخر رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلاب بن سليم عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه.
وهذا ليس معناه أنها نزلت في المدينة وإنما فيها بيان أنه أعلم فضلها في المدينة. نعم.
قال رحمه الله حديث آخر قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية قال حدثنا سفيان بن عيينة يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة طير تمام. فقيل أبي هريرة إننا نكون وراء الإمام فقال أقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي ثم فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهوية وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة وذكره به. وفي هذا السياق فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي هذا حديث حسن وسألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولا. وقال ابن جرير حدثنا صالح بن إسماعيل المروزي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عن بسة بن سعيد المطرف بن طريف عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي. وهذا غريب من هذا الوجه. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الحديث الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت في العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين إنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين القراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئه هي وغيرها، على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزاه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور.
وهو أيضا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. نعم.
قال واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن ربيعة عن عباس بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وجه المناظرة هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعة، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزاه لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن كما تقدم والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. قال والوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاث أقوال العلماء، أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءتهم بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن إسناده ضعيف. ورواه ما يكون عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححه مسلم والحجاج أيضا. فدل هذا الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي الشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم.
الراجح أن قراءة الفاتحة فرض على الإمام والمأموم، لأن الركن لا يقوم به الإمام. أعطوني ركنا يقوم به الإمام عن المأموم، لا يوجد.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. قال: الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مكرر شيخ،
أي مكرر واضح.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك بني آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
كلام عجيب. الشيطان الإنسي لا يمكن دفعه بالحسنة، لا يمكن، لأن عداوته متأصلة متجذرة، فلا ملجأ منه إلا إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: قال الطائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع العجاب بعد فراغ العبادة. وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله ابن
قلوقة
عنه أبو حاتم السجستاني، حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه الكامل، وروى عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصفهاني الظاهري. وقال: وحكى القرطبي عن أبي بكر بن عربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة واستغربه ابن عربي، وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله فخر الدين الرازي. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن بن أتش قال حدثنا جعفر بن سليمان قال عن علي بن الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر. قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول الله أكبر ثلاثة، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
الحديث هذا فيه فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا كان بمفرد له أن يجهر بالدعاء وبالاستفتاح وبالاستعاذة حتى لو سمعه من في جواره. نعم.
قال وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو رفاعي، وقال الترمذي وهو أشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمزة بالموتة
بالموتة.
نعم. قال وقد فسر الهمزة بالموتة وهي الخنق والنفخ بالكبر والنفث بالشعر. قال كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة وعن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير مطعم نبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثة، والحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة واصيلا ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر.
نعم.
ونفثه الشعر
يعني يشغلك بالشعر عن القرآن.
قال رحمه الله وقال ابن ماجه حدثنا
علي يعني الشيطان عنده طريقة معينة، إما لما تيجي تقرأ القرآن يجيب لك خنقة كتمة عشان تترك القرآن، طيب ما قدر يدخل فيك العجب حتى تتكبر، طيب ما قدر يشغلك بالشعر، فأنت تتعوذ من هذه الأمور الثلاث. نعم.
قال رحمه الله همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر.
أكست
همزه
ماشي لأن الشيخ يقرأ من حفظه ما يضر. نعم. وقال ابن ماجه
حدثنا علي بن المنذري قال حدثنا ابن الفضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن علي بن عطاء عن رجل حدثه انه تبع ابا امامه الباهليه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ثلاثه ثم قال لا اله الا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن مسلم الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد بن كعب رضي الله عنه أنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي وذكره به. قال وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زيد وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن بهدين عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زيد بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخير إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا وهذا لفظ أبي داود.
يتمزع بمعنى يتمزق ووزنه. نعم.
قال رحمه الله قال الترمذي هذا مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبله قبل سنة 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت أنه قال سليمان بن صرد رضي الله عنه سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق المتعدد العمش به وقد جاء في الاستعادة حديث كثيرة يطول ذكرها هنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعادة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد السعيد قال السعيد بالله من قال استعيد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم.
الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، هو مفسر كبير لكن لم يسمع من ابن عباس.
قال رحمه الله تعالى مسألة. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة المستحبة ليست في متحتمة يأسم تاركها، وحكى فخر الدين الرازي وعن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال وقال ابن سيرين إذا تعود مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج فخر الدين الرازي ولعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وحكي عن مالك أنه لا يتعود في المكتوبة ويتعود شهرا لقيام رمضان في أول ليلة منه. قال رحمه الله تعالى مسألة. وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعود وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. قال واختلف قول الشافعي في بعد الركعة الأولى هل يستحب التعود فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. زاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول وحكى عن بعضهم أنه يقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم.
أقرب لفظ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لفظ السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويجزي أي لفظ مقارب. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة. ثم الاستعادة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعادة أنها طهارة للفم مما كان يتعطاه من اللوذ والرفث، وتطيب له وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعادة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطل الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطن كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. قال رحمه الله فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر والعياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاثره ولا يهيضون عظما أن تجابره.
ومعنى أن هذا أحسن ما قاله المتنبي، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. سبحان نعم.
قال ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفيه عن الإنسان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله تعالى في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
الظاهر أن هذا مكرر يعني ما سبق ليس من عادة ابن كثير التكرار. نعم.
قال والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط أي لأنه مخلوق من نار ومنهم يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن الصلة في ذكر ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط. وقال نابغة ذبيان وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع ابن غيظ بن مرة بن سعد بن ذبيان نأت بسعاد عنك نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها
طريق بعيدة.
وقال سيبويا العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين ولو كان من شاط لقالوا تشيط.
لا نحن عندنا بالكويت لا الحين يقول فلان يتشيطن. نعم.
قال فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل من تبرد من جني وإنس وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت أولي الإنس شياطين؟ قال نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن سمعان به أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضبه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. قال والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوسواس والربائس والأول أشهر وأصح.
الظاهر أنه لا تعارض بين القولين لأن الشيطان محقق فيه الأمران فهو مرجوم من الله ومن عباده المؤمنين باللعنة والطرد، وهو راجم عباد الله بالوسواس وبالخبائث والقبائح. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لك حسن القراءة ولكم حسن الاستماع. اللي عنده سؤال تفضل. تفضل يا أحمد. لا لا، أبيات تبي شرحها؟ ها؟ لا لا، أنا أعرف المتنبي، أقول لو قصد به الله كان من أحسن ما يكون. يعني الظاهر أنا تركت العبارة، أحسنت. هو كان يقصد أمير الحمص، ما أدري شو اسمه. نعم، راجز يعني شاعر، شاعر راجز يعني شاعر. نعم. لا لا لا، القدح المقصود به أطراف السهم. السهم يأتي هكذا، شوف يأتي هكذا، الطرف هذا يحطون له يعني ريش حتى إذا مشى ما يتعوج يمين وشمال، لازم تكون متساوية. يتعجلون يعني يطلبون الأجر الحين، يخرجون. ليش تخرجون؟ ليش ما أعطانا الحاكم؟ طيب أنتم قرأت القرآن لله ولا عشان ما أعطاك؟ تدينتم لله ولا عشان ما أعطاك؟ نعم. به يعني به، لا بالمتن السابق، بالمتن السابق. غير صحيح، غير صحيح. القول بأن ابن لهيعة في أي سند فهو ضعيف غير صحيح. لا لا، ليس صحيح، لأن ابن لهيعة أحاديثه قبل احتراق كتبه صحيحة، وقد سمع عنه جمع ذكرهم الشيخ الألباني، هم وصلوا إلى 5. نعم، تفضل يا عبد الله يا ابن مسعود. لا، الظاهر أنه من أدعية الاستفتاح. أيوة، نعم نعم. لا لا، كل واحدة ثلاثا ثلاثا ثلاثا. نعم، تفضل يا شيخ. لا، حسبك يؤخذ منه كيف تقول للقارئ إذا أردت أن لا يقرأ، تقول حسبك. أما هو ماذا يقول؟ هو يقول ما جاء في العمل اليوم والليلة لابن السني، يقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، وذكرته في آخر باب في كتاب التبيان في أنواع علوم القرآن. نعم، بدعة، صدق الله العظيم، بدعة، لأن الناس يتعبدون الله بذلك. لو أنهم ما يتعبدون لقلنا خلاف السنة، هذا الفرق. متى تقول خلاف السنة ومتى تقول بدعة؟ إذا قالوا شيء ما تعبدوا به مثل العدد، ها؟ تقول خلاف السنة. إذا قالوا شيء يتعبدون به تقول بدعة ولم يثبت. عبد الرحمن، يعني ما دمتم متوافقين ما بينكم نزاع، أما إذا اختلفتم أنت تقول لا قراءتي صح، ويقول الثاني قراءتي صح، تقول لا الكلام اللي أنا أقول التفسير الصح، الثاني يقول أنا التفسير الصح، تقومون تروحون تدورون تقولون يا رب ألهمنا، يا رب وفقنا، بعدين تشتبه. الظاهر أن المقصود به في الصلاة، لأن في رواية أخرى من قام، والقيام لا يكون إلا في الصلاة. يعني لا تتعجل ثواب القرآن في الدنيا، له ثواب عند الله يوم القيام، خله مدخر أحسن. نعم تفضل. يعني ما دام أنه قرأ ورده في النهار فما عليه شيء أن ينام في الليل، شو المشكلة؟ هذا حديث يدل على أنه إذا كان الإنسان قد أتم ورده في النهار فلا عليه شيء أن ينام من الليل. اللي ما يقرأ لا في النهار ولا في الليل. مثلا خلنا نقرأ لك يا سورة الفتح، الضانين، هذا ترجع، رجع الحرف يعني كرره، إيش مد به صوته، ها ممكن، هذا توجيه ابن كثير، أي ممكن، هذا ترجيح تفسير ابن كثير هكذا قال. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.